السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والباب في القراءة، كمل الشرح، ما كملنا شرح الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى في قول شرحا لقوله فلا يدخل يده في الإناء، قال: والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، دون ما زاد عليها اتفاقا. ذكرنا أن اليد جاءت في النصوص مطلقة ومقيدة في أكثر من نص، فجاءت مقيدة في آية الوضوء، وجاءت مطلقة هنا وفي آية السرقة وفي آية التيمم. والقاعدة أنه متى اتفق النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب أنه يحمل المطلق على المقيد، وما اختلف في الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإذا اختلف في الحكم وإن اتفق في السبب فإنه لا يحمل أيضا، والعكس كذلك، إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، أو اتفق في السبب أو في الحكم واختلف في السبب، فإنه أيضا لا يحمل عند الجمهور. نأتي إلى هذه النصوص. النص المقيد هو في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. طيب، عندنا آية التيمم مطلقة، اليد مطلقة، والسبب واحد في الآيتين، السبب واحد وهو الحدث، لكن الحكم يختلف، هذا غسل وهذا مسح. قالوا في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، وإن قال الشافعية بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكن العبرة بالأكثر. إذا اختلف في السبب واتفق في الحكم، مثل الصورة اللي معنا، كلاهما غسل لكن السبب مختلف، ذاك سببه الحدث، ذاك سببه النوم، وإن كان حدث، فهل نقول بغسل اليد بحمل المطلق على المقيد تحمل على آية الوضوء للاتفاق في الحكم؟ وها هنا أمر دقيق جدا، وهو أن الحكم وإن اتفق في الوجوب لكن المرتبة متفاوتة، المرتبة متفاوتة، ذاك من فروض الوضوء لا يصح إلا به، وهذا واجب عند من يقول بوجوبه، ولكن لا أثر له في صحة الوضوء، لأن الوجوب مراتب. وهنا يتضح في مسألة مهمة جدا، مسألة الإسبال، مسألة إسبال الثوب تحت الكعب وجر الثوب خيلاء، الحكم كله تحريم، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ ها؟ لا يحمل. ليش؟ لأن الحكم مختلف، وإن كان كله التحريم لكن درجات التحريم مختلفة، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا حكم، والحكم الثاني مع الخيلاء أشد، فما دام اختلف الحكم وإن شملهما التحريم هناك والوجوب هنا، فإن درجات الحكم مختلفة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. أظن التنظير ظاهر، ها؟ تنظير واضح، وهذه مسألة دقيقة. بعضهم من أهل العلم من حمل المطلق على المقيد في الإسبال، وقال ما دام ما في خيلاء وفي نص مقيد فإنه لا يحرم، وهذا قرره جمع من أهل العلم. لكن إذا ما دامت درجة التحريم متفاوتة والسبب وإن كان كله إسبال لكن اقترن بأحد ما يقتضي تغليظ الحكم وهو الخيلاء، فيبقى جر الثوب تحت الكعب ولو من غير خيلاء فإنه يشمله ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وعندنا هنا وإلا لو غفلنا عن مثل هذا نقول السبب حدث، النوم حدث، نعم، وهناك الناقض حدث، اتفق في السبب وفي الحكم وهو وجوب الغسل عند من يقول بوجوبه، نعم، وهو الأصل في الأمر، هو الأصل في الأمر. فلماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ قلنا للاختلاف في درجة الحكم. أريد أن نتنبه لمثل هذا الأمر، لما هل نقول أن تغسل اليد إلى المرفق؟ هنا قال اتفاقا، والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا. اليد في آية السرقة مطلقة وفي آية الوضوء مقيدة، اختلف في الحكم والسبب أيضا، فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا كما هو معلوم. وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط، وهو حجة عند الأكثر. هذا كله في حق من قام من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه، هنا في الحديث، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، وإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الشرط إذا استيقظ فليغسل، جملة شرطية. وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وحجة عند الأكثر. طيب، ألا يلزم غسلها لو من مستيقظ إذا تلوثت بما يجب غسله؟ بلى، لكنها مسألة أخرى، وهذا لا يختص باليد، وهذا لا يختص باليد. أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ غسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ وهو مستيقظ، كما وصف ذلك أكثر من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام. ولا يكره الترك لعدم ورود النهي. الآن من يقول بالوجوب يلزم من قوله تحريم الترك، إذا أثمناه بالترك فمعناه أنه فعل محرما، إذا ترك واجبا، لأن التحريم والوجوب متقابلان. لكن هنا قال يستحب ولا يكره الترك، ها؟ وين؟ وأما المستيقظ فيستحب، يستحب الفعل ولا يكره الترك. أليس الاستحباب والكراهية متقابلان مثل التحريم والوجوب؟ ها؟ ما هو محل البحث. المستيقظ يستحب، ترك المستحب إذا قلنا بالتقابل مثل ما قلنا في التحريم والوجوب، ها، ترك المستحب مكروه ولا لا؟ في حد المستحب والمكروه، بمعنى هل هما نقيضان أو ضدان؟ هل هما نقيضان أو ضدان؟ يعني إذا قلنا نقيضان فإذا ترك المستحب وقع في الكراهة، وقع في الكراهة. إذا قلنا ضدان يمكن أن يرتفعان معا ويثبت حكم جديد، وهو ما يعبر عنه بخلاف الأولى، بخلاف الأولى. ترى مسائل تحتاج إلى عناية يا أخوان. أين باتت يده؟ يعني تقصد لون ليل ولا نهار؟ نعم، إذا نام نوم ينقض الوضوء خلاص انتهى، يلزم لأنه لا يدري. أما السنة والنعاس الخفيف بحيث يشعر بما يدور حوله، هذا لا ينقض الوضوء من جهة، ولا أيضا يلزم غسل اليد. الجالس في المسجد جالس لمدة ساعة، إن قام يصلي ركعتين فقد فعل سنة، ما يبرك حد الدخول إلى المسجد، لا، جالس يقرأ وبينوع العبادات، قام يصلي ركعتين أو أكثر، هما اثنان، واحد اثنان هما جالسان، واحد قام يصلي ركعتين والثاني ما قام، نقول هذا فعل سنة، لكن الثاني فعل مكروه، علشان تحرر عندنا المسألة، لأنه في حدهما، في حدهما تقابل، في حد المكروه مع المستحب تقابل، مثل تقابل الواجب مع المحرم. ها؟ يعني من ترك، ارتكب محظور؟ ها؟ شو؟ لا، لأنه هذا الأصل، لأنه متقابلان، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب، فهم متقابلان. فالأصل مثل ما قلنا في الوجوب والتحريم أن من ترك المستحب وقع في الكراهة باعتبار التقابل، لكن ما جعل العلماء مقابل المستحب المكروه، قالوا لعدم ورود النهي، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، فهذا الذي ما قام يصلي ركعتين فعل أمر مباح، فكيف يقع في الكراهة؟ ما يجتمعان لأنه باب الضد، الضدان لا يجتمعان، البياض والسواد لا يجتمعان، لكن يمكن يصير أحمر، يصير أخضر، يصير أصفر، وهكذا. كل حياته كراهة، أكثر حياته كراهة. وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا، وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك. قوله قبل أن يدخلها، ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهي أبين في المراد، يغمس يده، وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهية، كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. إناء سطل ارتفاعه ذراع والماء في منتصفه، وجاء بإناء وأدخل يده في هذا الإناء واغترف بإناء صغير من غير أن هذا ما يدخل، ما يشمل، وهو في الحقيقة أدخل يده في الإناء، يعني في المكان في الظرف اللي ما فيه ماء، أما يغمس لابد أن تباشر يده الماء. ولذلك قال هي أبين في المراد. قوله في وضوئه بفتح الواو، في الإناء، أو كذا قلنا في وضوئه معناه الماء، لا يدخل يده في الماء مثل الغمس. في وضوئه بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء، في وضوء في وضوء بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء. ها موجود رواية، لكن هل الوضوء الإناء أو الماء المعد للوضوء؟ ها لا شك أنه الماء، وقد تقدم في شرح الترجمة الأصلية. وفي رواية الكشميهاني في الإناء، وهي رواية مسلم من طرق أخرى، والابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسا قياسا، لكن في الاستحباب من عدم من غير كراهية لعدم ورود النهي فيها عن ذلك، والله أعلم. ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة. طيب غيرها من الآنية، إناء فيه لبن، إناء فيه لبن، ها في لبن، أي إناء ثاني؟ يقول يلحق به إناء الغسل، وكذا باقي الآنية قياسا. لكن بعضهم يقول إن الماء يتأثر إذا غمس يده، فينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، هذا المقرر عند متأخر حنابلة. لكن كيف ينتقل اللبن مثلا من حال إلى حال؟ هو طاهر على كل حال، ها؟
أو على قال من قال إنه ينجس.
مثله نفس الشيء مثل اللبن. انتهينا من الوضوء والغسل، لأن الغسل وضوء وزيادة، لكن إناء شرب مثلا، ها؟ لكنه للشرب، الشرب ما يشترط له طهورية، تكفي الطاهرية. خلنا على القول الذي يقول بالوجوب، ها؟ إيه، لأن العلة مظنونة المذكورة بالحديث، فالذي يقول بالوجوب يقول بأن النهي هذا هو الأمر للتعبد، لكن تفترض أنه للشرب، يشرب ولا ما يشرب؟ ها؟ بيشرب، ما عنده إناء أدخل يديه كلتيهم وشرب، ها؟ بعد الاستيقاظ من النوم. هم قالوا الحنابلة ينتقل من كونه طهور يرفع الحدث إلى كونه طاهر لا يرفع الحدث، لكن يجوز استعماله في الشرب، في الطبخ، في غيرها. لأنها تعبد. يبي يجيك بالكلام هنا يبي يجي. وانتقل من كونه طهور إلى طاهر. نعم وش فيه؟ إلا هو لا يعدل إلى التيمم، وعندهم أنه يجمع بينهم، يجمع بينهم مدام طاهر، كما لو اشتبه طهور بطاهر قالوا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، اشتبه ما يدري أيهم، فالطاهر لا يؤثر في البدن بخلاف النجس الذي يجب تركه وإراقته عند في بعض الروايات. إيه نعم، لأنه لا يرفع الحدث. لكن الخلاف، وهذا يصلح مثال الدرس الأمس، الخلاف في قوي في هذه المسألة، خلاف قوي في فكونه يعدل ويترك الواجب الأصلي بمجرد خلاف يخالفه من له أدلة قوية. يعني شيخ الإسلام ما يرى فيه بس، وعند المالكية ما في شيء. نعم. إيه. الغمس ما في شك أنه في الماء، ومجرد الإدخال يحصل في الإناء ويحصل في الماء، ولذلك الغمس أدل أدق في المراد أو أدل على المراد. هو الأصل، هو الذي قرر في الترجمة الكبرى كتاب الوضوء، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك، والله أعلم. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، على تقدير نجاسة اليد، فإن النجاسة لا تؤثر فيها إلا إذا غيرت أحد الأوصاف، فلا يتناولها النهي، والله أعلم. لا سيما أنه لا يمكن أن يستفاد من هذا الماء إلا بالغمس إذا لم يوجد إناء آخر. إيه من أين جاء الإثم؟ بناء على أن النهي للتحريم، فلا يغمس إذا ارتكب محرم فهو آثم. قوله فإن أحدكم، قال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك، فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها. التعليل واضح بهذا، تعليل فإن أحدكم لا يدري أين هذه علة النهي. ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات، فإنه يبعث ملبيا بعد نهيهم عن تطيبه، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما. والعلة منصوصة، والعلة منصوصة ومنصوصة، وأيضا هي معقولة. بعضهم قال أنا أدري أين باتت يدي، لأنه ربطه، ولكن بعضهم عوقب. الشارع يقول فإنه لا يدري وتقول أدري، هذا فيه نوع معاندة. فإنه لا يدري فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. لكن عندنا اليقين والعلة مظنونة مشكوك فيها، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراها، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر. لما وردت اليد على الماء أثرت، لكن لما ورد الماء على النجاسة في غسل بول الأعرابي ما أثرت النجاسة فيه. وهذا قال به الشافعي، فرقوا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. هو إذا وقعت النجاسة في الإناء وردت عليه لها حكم، إذا كان قليل ولو لم يتأثر ينجس عند الشافعية والحنابلة والحنفية ينجس، لكن لو في نجاسة صبيت عليها ماء كما هو الشأن في بول الأعرابي ينجس ولا ما ينجس؟ ما تستفيد منه، بيروح للأرض، لكن هل يطهر الأرض ولا لا؟ إذا قلنا نجس بمجرد ملاقاة النجاسة تستمر النجاسة ما تطهر أبدا. خلاص
وبعدها يظل الماء في الإناء، هل ينجس أم لا؟
يعني ورود النجاسة على ورود الماء على النجاسة استدلوا ببول الأعرابي وأنه أن الإناء أو الذنوب ها الدلو أو الذنوب طهرها، فالصورة اللي ذكرها ممكنة. اي نجاسه في اناء
ويريد ان يطهر النجاسه فيصب عليها ماء
كثره، هذه
شلون
الصوره اذا كان الان في نفس الارض زين يصب النجاسه حتى تزول النجاسه؟
إيه؟
الصوره اللي ذكرها لا ي... لا ي... لا يزول لا تزول النجاسه
لانها محفوظه.
لا لا مكاثره يا شيخ،
شو
فقهاء ينصون على انه يا مكاثره او انه يغلب الماء.
قول لو بال شخص في سطل ثم أوردنا الماء عليه يطهر، تطهر ولا ما يطهر؟ لا فرق بين الأرض التي تشرب ويذهب أثرها وبين ما إذا كانت محفوظة، محفوظة في إناء ما راحت، فالعين موجودة. هذه لاقت نجاسة، لاقت نجاسة فنجست. ها بركة، وش البركة؟ ما يبماء فارغة هي وامتلأت البركة من غير إزالة النجاسة، دي مكاثرة يسمونها، يسمونها مكاثرة، فتأخذ حكم الماء الكثير إلا إذا بقيت عينها. الآن بعض الناس وهذا يحصل كثير يتوضأ من المواصير العادية ثم يشم رائحة ماء رائحة نجاسة ويتوضأ يوم يومين عشرة أيام ثم يطرأ عليه أنه يشوف مصدر الرائحة، فإذا به أما حمامة طائحة ولا حيوان ولا شيء طائح ها أيوة في الخزان، وفي الغالب أنه الأعلى، وقد يوجد في الأسفل إذا قط ولا شيء سقط فيه، لا شك أن الرائحة موجودة وهو كثير فوق القلتين. عندما يقول بالتفريق هل يعيد الصلوات التي مضت ولا ما يعيد؟ لأنه غير الرائحة، غير، ومقتضى هذا أنه نجس عند أهل العلم، لكن إذا تحقق من وجود النجاسة، أما إذا لم يتحقق فالاحتمال أنه يتغير ببكثه. وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس. الماء تأثر، مثل لو سكبت أو وضعت فيه شيء طاهر يتأثر، صبيت على السطل كأس شاي ولا لبن وتأثر، لكن هل أثر فيه تنجيس كما لو وقعت فيه نجاسة؟ لا. ولذلك يقول لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد، أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون. قاله ابن دقيق العيد، وهذا لا يعارض فيها أحد، كراهة بالمتيقن. نعم. لا، الحديث فيه إشكال كبير مع تعارضه مع القاعدة اليقين لا يرفع الشك، مثل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الأصل فيه الوضوء، والماء هنا الأصل فيه الطهارة، لكن لعل الشارح يعرج إلى شيء من هذا. ولكن القول بأن هذا تعبدي مع أن العلة منصوصة فيه إشكال آخر بعد. ها؟ جزء من علة. وين؟ إيه، لكن هل يؤمر بغسل أذنه؟ بال الشيطان في أذنه؟ ها؟ يبيت على خيشوم.
لا يبشر الماء
يجب غسلها مثل ما غسل بول الآدمي، أو نقول بول الشيطان أسهل من بول الآدمي؟ ها؟ ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. نعم عبد الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قوله أين باتت يده، أي من جسده. قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر أو غير ذلك، أو قذر غير ذلك. وتعقبه أبو الوليد الباجي لأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب نائم، يعني هذا طافت في زمن يسير. نعم، لكن ماذا عن الثوب أو السراويل المباشر لمثل هذا؟ تعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، المحل يابس والثوب يابس واليابس لا ينجس اليابس، لكن اليد فيها عرق دون المحل، مع أن هذا بعيد بعيد، لأن اليد المكشوفة أبعد عن العرق من البدن المغطى. نعم. وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها. لو تسلسلت المسائل وقلنا أن الماء في بئر وليس عنده إناء يغترف به ولا يتمكن من الوصول إليه بيده قالوا يغمس ثوبه ويعصره، فيكون حكمه حكم إيش؟ غمس اليد. إذا كانت العلة التي قررها الشافعي رحمه الله قلنا الحكم واحد. طيب لا، انتقلت النجاسة إلى غير المحل، انتقلت إلى غير المحل، انتقلت إلى اليد، انتقلت إلى الثوب، فهنا يشدد فيها، إلا عند الحنفية الذين يقولون بالعفو عن يسير النجاسة. بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين. والدليل أوردنا عليه أنه إذا كان يحتاج الثوب لغسل اليد، والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل استجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: أين باتت يده منه، يعني من جسده. وأصله في مسلم دون قوله منه. قال الدارقطني: تفرد بها شعبة، وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا. وقد قال الدارقطني: تابعه عبد الصمد عن شعبة. وأخرج ابن مندى من طريقه: وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، يعني بالحزم والاحتياط. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة، احتياط في العبادة، لكن لا يجره ذلك إلى الوسوسة، لأن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. والكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها، يعني بالكناية. واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد استنبط منه قوم أخرى فوائد أخرى فيها بعد منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي. منها أن موضع النجاسة مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي. وش وجه البعد في هذه الفائدة؟ لو تعدت النجاسة موضع الخارج ثم أزالها بحجر يكفي ولا ما يكفي؟ تعدت موضع الخارج، ها؟ لابد من الماء إذا تعدت موضع الخارج. وهنا يقول: منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، لأن الحجارة لا تزيل جميع النجاسة بل يبقى لها أثر، ليست كالماء. ومنها إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر. ومنها إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر. ومنها تقوية مع الأدلة الأخرى الدالة على أن المستيقظ من النوم من النائم ينتقض وضوءه. ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، لأن مسه بيقين وهنا لا يعلم أين باتت يده، فقد تقع على ذكره أو على دبره فيغسلها في الإناء، فيغسلها ثلاثة قبل أن يدخلها في الإناء. هذا فيها بعد، لكن النص فيه نص. حكاه أبو عوانة في الصحيح عن ابن عيينة. ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا، أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخطابي في بعض النسخ الخفاف. ايش عندك؟ شيش صاحب ايش؟
صاحب الخصال من الشافعية.
ايه في بعض النسخ من خطوطة الرياض الخفاف. قاله الخطابي صاحب الخصال من الشافعية، لو الخطابي ما قال صاحب الخصال، الخطابي أوضح من أن يعرف بالخصال، له شرح على البخاري وشرح على أبي داود، له كتب كثيرة جدا، فلا يحتاج إلى التعريف به في هذا الكتاب. اقرأ الباب الذي يليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. ولا يمسح على القدمين، المسح على القدمين معروف عن الرافضة استدلالا بقراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وتسليط المسح على الرأس وعلى الرجلين في هذه القراءة ظاهر، ونسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري أنه يقول بالمسح، وذكر المسح في تفسيره، وأطال الكلام على قضية المسح، ولذا قالوا أنه يقول بالمسح، ويوافق في ذلك الرافضة. ومراده بالمسح الغسل، لأنه يطلق في لغة العرب المسح مرادا به الغسل. ما الذي جعلنا نقول أن الطبري يرى أن المسح هو الغسل؟ أنه أورد هذا الحديث من طرق كثيرة جدا. هل يمكن حمل المسح في كلامه على المسح المعروف وهو يورد حديث ويل للأعقاب من النار من طرق متعددة جدا، إلا أنه أطلق المسح وأراد به الغسل؟ يجتمع مسح، مجرد مسح على ظهر القدم، نعم، مع إيراد الحديث من جميع طرقه ويل للأعقاب من النار، واللغة تحتمل وفيها تفسير المسح بالغسل. والذي دعا من نسب هذا القول إلى الطبري محمد بن جرير هذه الكلمة في تفسيره، وعرفنا أنه يريد بها الغسل بدليل إيراد حديث ويل للعقاب من النار من طرقه. وأيضا هناك شخص يقال له محمد بن جرير بن رستم الطبري قرر المسح على مذهب الرافضة وهو منهم، فاشتبه اسمه باسم الإمام محمد بن جرير الطبري المفسر، والتبس على القراء، وبين ذلك الألوسي في تفسيره، قال: محمد بن جرير الطبري الذي يقرر المسح مسح القدم هو من الشيعة، هو اسمه محمد بن جرير بن رستم، وكنيته أيضا أبو جعفر مثل الطبري. باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين. طيب ماذا عن قراءة الجر؟ ها؟ منهم من قال المراد بقراءة الجر إذا كانت مغطاة بالخف، ومنهم من قال إن الجر للمجاورة، وهذا وارد في لغة العرب أنها تجر بالمجاورة، وأنها تجر بالمجاورة، هذا جحر ضب خارب مجرور بمجاورة. ولا يمسح على القدمين بدليل ويل للعقاب من النار. قال حدثنا موسى ابن التبوذكي، موسى بن اسماعيل التبوذكي، وقلنا ان التبوذكي نسبه الى ايش؟ ها اي قوانص الدجاج. قال حدثنا ابو عوانه والوضاح، الوضاح اليشكري، عن يونس عن يوسف عن ابي بشر واسمه شو اسمه ابو بشر ها ما ابو بشر جعفر شيخ إيه مودنا نتأكد أبو عبد الله شلنا أبو بشر بالتقريب. عن يوسف ابن ماهك، عن يوسف ابن ماهك فتح الهاء وعدم الصرف، ماهك على أنه علم أعجمي، على أنه أعجمي، وإذا قلنا ماهك على أنه على وزن اسم الفاعل فيصرف. أحيانا يكون الاسم أعجمي وهو علم في العربية، مثل عبد الله بن سياه مصروف، وهو أصل الكلمة أعجمية، لماذا صرفت؟ وهو علم على والد عبد الله وصرف، وهو في الكلمة أعجمية، قالوا لأن استعماله في الأعجمية وصف وليس بعلم فصرف. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد رهقنا العصر، يعني ضيقنا. شو يقول؟ جعفر بن ياس مثل ما قال. ما أعرف. وقد أرهقنا العصر، وقد أرهقنا العصر، و في رواية أخرى أرهقنا العصر، إن ضيق علينا أو ضيقنا عليها، المقصود أن ضبطت بهذا وهذا، فجعلنا نتوضأ. تعرف المتأخر استعجل في وضوءه، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا لأنهم تأخروا في صلاة العصر، فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. يقول الشارع قوله باب غسل الرجلين كذا للأكثر، وزاد أبو ذر ولا يمسح على القدمين. عند ابن حجر ها؟ لا لا، له في الشرح، الكلام على ما في الشرح، المفترض أن يقول ابن حجر ما دامت في رواية أبي ذر ولا يمسح يدخلها في المشروح، ما يخرجها من كتاب، ما يخالف. كان انظر الشرح، شوف الشرح ايش قال، ما دام اعتمد رواية أبي ذر المفترض أنه بين القوسين يقول قوله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وللأكثر كذا. أما دام ابن حجر اعتمد رواية أبي ذر المفترض أن يجعل رواية أبي ذر بين القوسين لأنها هي المعتمدة عنده ويشير إلى ما عداها. ولا يمسح على القدمين قوله حدثني موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي، هو التبوذكي، قوله عنا في سفرة زاد في رواية كريمة سافرناها، وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة، وقع في رواية المسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع. أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام فيها من إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة. ويحتمل أن تكون عمرة القضية، عمرة القضية، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في تلك في ذلك الوقت أو قريبا منه. إيه؟ كانت من مكة إلى المدينة.
في تعليله قال لأنه ما رجع من المدينة إلى مكة ما ينزل.
رواية مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة.
من مكة إلى المدينة.
إيه؟
في تعليله قال ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من إلى المدينة من مكة.
يعني في مسألة حجة الوداع. ماشي. إيه؟ هل يمكن أن يقال رجع من المدينة إلى مكة؟ ها؟ لا، سافر إلى مكة رجع إلى المدينة، يعني رجوعه سفره إلى بلده يسمى رجوع، ومن بلده يقال له سفر. قوله أرهقنا وأرهقنا بفتح الهاء والقاف، أرهقنا والعصر مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر، وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيل أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة، ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال كان الصحابة أو كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، يعني تأخير لصلاة العصر رجاء أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيأمهم فيها. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك ما أنكر عليهم. قلت ما ذكره من تأخيرهم، قالوا احتمالا، ويحتمل أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال. مش معنى هذا الكلام؟ تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخولها دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال. ها؟ الاستعداد وأخر الصلاة. ونمسح على أرجلنا، انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلهذا قال في الترجمة لا يمسح على القدمين. وهذا ظاهر الرواية المتفق عليه. وفي أفراد مسلم فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. الآن المنكر عليهم تركهم لغسل الأعقاب، ولذلك نص عليها ولم يذكر غيرها. فهل أنكر عليهم المسح أو أنكر عليهم ترك غسل الأعقاب؟ ومن لازم المسح الذي يقول به المبتدعة ترك الأعقاب، لأنهم معقد الشراك، الكعب عندهم العظم الناتي على ظهر القدم من عند معقد الشراك، فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإنكار على ترك التعميم. لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل. يحتمل أن يكون معنى قولي لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. ها؟ يعني هل الآن الإنكار عليهم لأنهم مسحوا أو لأنهم تركوا العقبين؟ المنصوص عليه تركهم العقبين. وهل يمكن أن يقر المسح وينبه على العقبين؟ المسح بمعناه عند المبتدعة لا يتناول العقبين، هذا معروف. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك. وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، لأنه يمكن أن يستدل المستدل أنه ما أنكر المسح فيجزي المسح، لكن المتعين غسل العقب. وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه. وقال الطحاوي لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل، لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة، لحديث اللمعة والأمر بإحسان الوضوء مشهور، دل ذلك على أن فرضها الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. يعني لو مسح استوعب القدم بالمسح يدخل في النهي ولا لا؟ في هذا الحديث على ظاهر الحديث ما يدخل لو استوعب، لكن كل من يقول بالمسح يقتصر على ظهر القدم. وقال الطحاوي لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. قوله أرجلنا قابل الجمع بالجمع، فالأرجل موزعة على الرجال، فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل، يعني مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد. لكن هل نقول على هذه القاعدة أن لكل رجل رجل؟ نفينا أن يكون لكل رجل أرجل، استدلنا بالقاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد. لا، هو مقرر هذا أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، لكن الفردية بحسب الحال. هل نقول أن بعض الناس أو هؤلاء المخاطبون لما قوبل الجمع بالجمع واقتضت القسمة الأفراد أن لكل رجل رجل الواقع يرد. أما فهمنا أو طبقنا من القواعد ما نطبق لا يمكن أن تجري على ما عندنا. قوله ويل جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء، اختلف في معناه على أقوال، أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم. قال ابن خزيمة لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح، أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله. قد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، يعني وجوده في آية الوضوء على قراءة الجر وما يفهم من هذا الحديث، لكنه نسخ بدليل أنه لم يقل به أحد من الصحابة قبل التمكن من الفعل. النسخ قبل التمكن من الفعل. ها ها، ولا يمنع منه أيضا عقلا، ما في ما يمنع من النسخ قبل التمكن من الفعل. قوله للأعقاب أي المرئية إذ ذاك، لأن اللام أو ال للعهد، يعني أعقاب الناس كلها ويل لها، أو الذين فرطوا في غسلها واستيعابها، أي المرئية ذاك، فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك. يعني لو أن إنسانا أخل بغسل عقبيه توجه إليه هذا الكلام. والعقب مؤخر القدم. قال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها لأصحابها، والعقب جزء منه. يعني قلنا أن الذي يجازى العقب، نعم، أدى الحديث الغرض، لكن ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، قد يقول قائل من لا فهم عنده الإزار خليه يروح النار، شو المشكلة؟ القسمة اللي تحت الكعب مثل ما قال بعضهم بصرة، ها؟ لكن إذا قلنا ويل الأعقاب من النار، فالعقب جزء منه يمكن أن يختص به العذاب. ولا وقوله والمراد أصحاب الأعقاب، حين نقول المراد صاحب الثوب، وكل ضلالة في النار نقول صاحب الضلالة، ليس المراد به الضلالة نفسه. وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله. وفي الحديث تعليم الجاهل، هؤلاء جهل الحكم فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع الصوت بالإنكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى ورفع صوته، وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر قوله ويل للأعقاب من النار. والله أعلم.
عند قوله حقنا قال ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر وعلى غير طهر.
لا ليكون لكونهم على طهر ضامنين أنهم على طهر يأخروا صلاة العصر، هم تطهروا في أول الوقت وتأخروا في أداء الصلاة لكونهم على طهر، ما يحتاجون إلى وقت زائد للتطهر والبحث عن الماء. كلمة عذاب هم قالوا إنها كلمة عذاب أو واد في جهنم.